السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200 والألف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
استفتح المصنف رحمه الله رسالته بالدعاء لقارئ الكتاب، فدعا له بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله تعالى، ومعناه المتصرف بخلقه فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله الله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، فالبركة كثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، والعنوان ما يدل على الشيء، ومنه سمي اسم الكتاب عنوانا لأنه يدل عليه ويرشد إليه. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين أحوال ثلاثة، بين أحوال ثلاث: نعمة واصلة، ومصيبة حاصلة، وسيئة نازلة. نعمة واصلة، ومصيبة حاصلة، وسيئة نازلة. فالمأمور به عند وصول النعمة شكرها، والمأمور به عند حصول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند مقارفة السيئة الاستغفار منها. فإذا امتثل العبد المأمور به في الأحوال التي يقلب فيها مما ذكر آنفا كان مصيبا السعادة، وهذا معنى قول المصنف فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، فسعادة العبد موقوفة على إعماله المأمور به شرعا فيما يحف به من الأحوال المتقدمة النعمة الواصلة والمصيبة الحاصلة والسيئة النازلة. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحنيفية شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك. فالحقيقة التي وضعت لها الحنيفية هي الإقبال، والميل لازمها. ومن قواعد البيان أن اللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه. ومن الخلل الواقع في كتب العربية المتأخرة التزام كثير منهم تفسير الألفاظ بلوازمها، ومنه في هذا المحل القائلون بأن الحنيف هو المائل، فإن الحنيف ليس هو المائل وإنما هذا لازم معناه، فالحنيف هو المقبل، ولازم الإقبال على شيء أن يقع الميل عما سواه. ومنه سمي من أقبلت إحدى رجليه إلى الأخرى في باطنهما حنيفا، فإنما سمي حنيفا بالنظر إلى الإقبال لا بالنظر إلى الميل. ومنه حقيقة الحنيفية شرعا في معناها الخاص، فإنها الإقبال على الله ولازمه الميل عما سواه. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقعت نسبتها إليه في كلام أهل العلم تبعا لوقوعها كذلك في القرآن الكريم، فإن الحنيفية منسوبة في القرآن الكريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتفق ذلك لأمرين، أحدهما أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويزعمون أنهم من ذريته وأنهم على إرث من إرثه، فقمين بهم إن كانوا كذلك أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما يؤتم به في من جاء بعده، ولم يجعل ذلك في حق أحد من الأنبياء قبله، فاستحق نسبة الحنيفية إليه. ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلفظ الآية صريح في أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الله، ولازم اللفظ هو الأمر بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجل هذه الغاية اقتضى ذلك أن يكونوا مأمورين بها، فالآية دالة على الأمرين معا، فهي دالة على أن الخلق خلق لأجل العبادة بصريح لفظها، ودالة على أن الخلق مأمورون بها بلازم ذلك.
نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر متفق عليه بين أهل القبلة، بيّن أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع توحيد الله، فمن يزعم أنه يعبد الله وهو لا يوحده فهو كاذب في دعواه، فلا بد من إيقاع العبادة مقرونة بالتوحيد. وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان حقيقة العبادة بالمعنى العام دون الذل لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، اقتفاء الخطاب الشرعي، فإن الخضوع مأمور بإيقاعه عبادة، لأنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، لأنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، بخلاف الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، بخلاف الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، فيتقرب إلى الله عز وجل بالخضوع لأنه عبادة، ولا يتقرب له بالذل، فيقال اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله على إرادة طلب القربى، وهو المخبر عنه كما سبق ذكره في الخطاب الشرعي. ففي صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله، وضرب الملائكة بأجنحتهم خضوعا لله هو عبادة من عباداتهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل يشتمل على الإجبار والقهر، أن الذل يشتمل على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران. أولهما أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، فالحال التي تعتري القلب هوان وذل، ليس منشأه طلب القربى إلى الله سبحانه وتعالى بإجلاله وتعظيمه الذي يتضمنه الإقبال عليه، وثانيهما أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب حال العبادة، أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب حال العبادة المورثة للكمال، ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل، وقوله ترهقهم ذلة، فالتعبير في العبادة بالخضوع مقدم على التعبير بالذل، وإلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير الإعلام بأن العبادة مدارها على الخضوع والحب. وأما التوحيد فله شرعا معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والمعنى الثاني للتوحيد معنى خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى كما تقدم هو المعهود شرعا، فإن التوحيد إذا ذكر في خطاب الشرع يراد به إفراد الله عز وجل في العبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا باعتبار المعنى المنظور إليه فيهما، فلهما حالان: الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب أي قصد القلب العمل إلى الله، أي قصد القلب العمل إلى الله، فيكونان مترادفين، فيكونان مترادفين، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي آحادها التي تفعل قربة، فالعبادة أعم، فما يتقرب به إلى الله من الأعمال عدد وفير، من أنواعه العظيمة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو حقه الخالص. فهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك، والشرك يطلق شرعا على معنيين: أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرك في الخطاب الشرعي فالأصل أن المراد به هو الشرك المتعلق بالعبادة. وعدل في بيان حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، فإن المعبر به عند ذكر الشرك في الخطاب الشرعي هو الجعل للصرف، ومنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله بخلاف الصرف، فإنه إنما يتضمن تحويل الشيء عن جهته دون نظر إلى المحول إليه. وأثر الشرك على العبادة يختلف باختلاف قدره، فإن من الشرك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والمقصود في كلام المصنف في قوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فالشرك الذي يترتب عليه الخلود في النار هو الشرك الأكبر دون الأصغر. والشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان وجودا وعدما، جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان وجودا وعدما. أما الأصغر فهو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان وجودا وعدما، مما يتعلق بكمال الإيمان وجودا وعدما. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان بالنظر إلى ما يزيل منه، فإذا كان متعلقا بأصل الإيمان فإن جعل شيء منه لغير الله شرك أكبر، وإذا كان متعلقا بكمال الإيمان فإن جعل شيء منه لغير الله شرك أصغر. ومعنى كونه متعلقا بأصل الإيمان أو كماله وجودا وعدما، أي إذا وجد وجد أصل الإيمان، وإذا عدم عدم أصل الإيمان، وإذا وجد وجد كمال الإيمان، وإذا وجد عدم عدم كمال الإيمان. فمثلا من أصل الإيمان الصلاة، فالصلاة المكتوبة من أصل الإيمان، فإذا عدمت بالترك زال الإيمان في أصح قولي أهل العلم، وإذا وجدت وجد الإيمان. وصلاة النافلة كالضحى من كمال الإيمان، فإذا وجدت وجد كمال الإيمان، وإذا عدمت عدم كمال الإيمان. فما رجع من الشرك على أصل الإيمان بالعدم فهو أكبر، وما رجع من الشرك على كمال الإيمان بالنقص دون أصله فإنه لا يكون أكبر وإنما يكون أصغر، فمع ورود الشرك الأكبر يزول إيش؟ أصل الإيمان، ومع ورود الشرك الأصغر يزول كمال الإيمان. هذا معنى ما ذكرناه من الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وليس المراد كما يتوهم أن من تقرب بشيء من كمال الإيمان يكون مشركا شركا أصغر دون الأكبر، فلو أنه صلى لصنم صلاة الضحى فإنه يكون مشركا شركا أصغر، فإن هذا المعنى لا يقوله من شم رائحة التوحيد فضلا عمن أدرك مسائله، وإنما المقصود مما ذكرناه مما يتعلق بأصل الإيمان وكماله أن ما كان من الشرك الأكبر يرجع على أصل الإيمان بالإزالة، وأن ما كان من الشرك الأصغر يرجع على كمال الإيمان بالإزالة. فالشرك الأصغر لا تزيل أفراده أصل الإيمان وإنما تزيل كماله، بخلاف ما تعلق بالشرك الأكبر فإن أفراده تزيل أصل الإيمان فضلا عن كماله. ونجاسة الشرك محلها القلب، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه في الصلاة عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغها من الشرك وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العمل وإحباطه ومصير صاحبه إلى النار، يوجب على العبد معرفته ليتقيه، فإن نجاة العبد من الشرك متوقفة على العلم به لئلا يقع في شبكته كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولا تكمل معرفة الشرك إلا بالمعرفة التامة للتوحيد، فمن عرف توحيد الله سبحانه وتعالى معرفة تامة أمكنه أن يعرف الشرك. فالمطلوب من العبد أصالة هو معرفة التوحيد، ويتبع هذه المعرفة المطلوبة معرفة الشرك ليتقيه ويحذره. والآية التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هي في الشرك الأكبر، في أصح قولي هي في الشركين الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم، فإن المصدر المسبوك من الفعل المضارع مع أن في قوله أن يشرك تقديره في قوله أن يشرك تقديره شركا، فيكون سياق الآية إن الله لا يغفر شركا به، وشركا مصدر مؤول مسبوك من الفعل المضارع وأن، فتكون نكرة واقعة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي من مواقع العموم عند أهل العلم، فتصير الآية دالة على أن الشرك كله كبيره وصغيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وبها تتضح حقيقة الشرك ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين المشركين الذين كانوا عليه، فمن أحاط علما بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما كان عليه المشركون من الدين هان عليه الإيقان بهذه القواعد وأحسن فهمها لتوقف إدراك ذلك على ما ناله من الإدراك في معرفة الدين ومعرفة حال المشركين، وهي مستمدة من القرآن الكريم، فإن هذه القواعد الأربع جميعا هي مذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يريده الفقهاء، فإن القاعدة هنا المراد بها قاعدة من قواعد الشريعة وأساس من أسس الدين، فهي بالمعنى اللغوي ألصق، وتقدم أن القاعدة في لسان العرب هي الأساس، فهذه القواعد الأربع هي من القواعد العظام التي هي من قواعد الشريعة وأسسها.
نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين، مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، ويكاد أمر الربوبية في القرآن يدور على أربعة أفعال: أحدها الخلق، وثانيها الرزق، وثالثها الملك، ورابعها التدبير. والإكثار من ذكرها في القرآن إعلام بأن هذه أجل مظاهر الربوبية ومشاهدها، وإن كانت لا تنحصر فيها، لكن لجلالتها كثر في القرآن التنويه بها. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى أن قال: فسيقولون الله. وجه دلالته على المقصود هو في إقرارهم بأن الخلق والملك والتدبير هو لله سبحانه وتعالى، فهم مقرون بربوبية الله. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم عليه، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما قاتلهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم.
نعم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان، أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة، أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة رحمك الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل الأمرين المذكورين، وقد أبطل الله هذا وهذا. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله عز وجل بنفي وجودهم، كما قال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم قال في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فنسبهم الله عز وجل إلى الكذب في دعواهم أن لله عز وجل أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود ولي من هذه المعبودات المصرح به في قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي هو المعين لله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان يعتقده المشركون، فإنهم كانوا يعتقدون أن لله عز وجل معينا يعينه. والولي المضاف إلى الله يقع على معنيين، أحدهما الولي الناصر، وهذا هو المنفي في آيات كثيرة من القرآن، والآخر الولي المنصور، وهذا هو الذي ورد إثباته في مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمقصود هنا في هذا الكتاب هو الولي الناصر، فهو الذي كان يعتقده المشركون أن لله معينا يعينه وينصره. وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وامتناع شفاعتهم إلا بإذن الله عز وجل، فلا يملك أحد الشفاعة أبدا وملكها لله وحده. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة التي يملكها الله عز وجل من شاء من خلقه لا تنفذ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فأبطل الله عز وجل مقصودهم من الشفاعة بإبطال ملك الشفعاء لها وتوقف حصولها لهم على إذن الله عز وجل. فهذان الأمران اللذان كان الكفار المشركون يقصدونهما ممن يعظمون، وهما طلب القربة وطلب الشفاعة، وقع نفيهما في القرآن بمسلكين، وقع نفيهما في القرآن بمسلكين، أحدهما نفي وجود الأولياء، نفي وجود الأولياء، والآخر نفي ملك أحد الشفاعة سوى الله، نفي ملك أحد الشفاعة سوى الله، وتوقف حصول الشفاعة على إذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير أو دفع ضر عن العبد، فيتقدم الشافع لله عز وجل بسؤاله رجاء حصول نفع لمن يشفع له، فحقيقتها الشرعية سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، وهي نوعان: أحدهما شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله، والشفاعة المنفية هي الخلية من إذن الله ورضاه، هي الخلية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع، ومنها الشفاعة المنفية عن الآلهة المزعومة التي كان يتخذها المشركون، والآخر المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر، المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر، فإنه لا تقع له شفاعة أبدا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، الآية، وجعلها دليلا على نفي الشفاعة، ونفي الشفاعة يختص بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني شفاعة منفية، والثاني شفاعة منفية، وهي التي أثبتها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة التي تطلب من الله، وحقيقتها الشفاعة التي تطلب من الله، وشرطاها إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له، وشرطاها إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على إيراد هذا الدليل للإرشاد إلى الشرطين معا لتوقف الإذن على الرضا، فإن الله إذا رضي عن أحد أذن له، ووقع التصريح بالشرطين معا في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الرضا ليعلم عمومه، وهو رضاه عن الشافع والمشفوع له معا، والشافع كما قال المصنف مكرم بالشفاعة، أي يتفضل الله عز وجل عليه بها، فهو لا يملكها استقلالا وإنما يملكها، وتملك الله عز وجل الشفاعة إياه محض فضل الله عز وجل، فهو إكرام له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله، بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود، دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد الولي والنبي والملك كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين من جهة مألوهاتهم التي يجعلون لها العبادة، لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها. فليس مراد المصنف في قوله متفرقين في عباداتهم أي أنهم مختلفين في الأعمال التي يجعلونها قربة، فمنهم من يعبد بالذكر، ومنهم من يعبد بالنذر، ومنهم من يعبد بالذبح، وإنما أراد الإعلام بأنهم متفرقون في مألوهاتهم التي يعظمون. فمنهم من يعبد نبيا، ومنهم من يعبد ملكا، ومنهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد شجرا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفرهم ولم يفرق بينهم، فإنهم وإن افترقوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في عبادة غير الله عز وجل، وهذا مناط الكفر. فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام، بل كل من عبد أحدا سوى الله ولو كان ملكا أو نبيا فهو مستحق للتكفير والقتال. والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأعظم الفتنة عبادة غير الله، وأصل الدين توحيد الله، فمن جعل شيئا من عبادة الله لغيره فقد وقع في الفتنة فهو كافر ويجب قتاله. لا فرق بين من يعبد نبيا أو ملكا مقربا معظما عند الله عز وجل، أو من يعبد حجرا أو شجرا أو نجما من أجرام الفلك. ثم ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرقهم في مألوهاتهم، فقوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يراد به بيان دليل وقوع عبادة هذه المذكورات، فهذه المذكورات كلها مما كان يتخذ عبادة. فقوله ودليل الشمس والقمر تقدير الكلام فيه، ودليل كون الشمس والقمر مما عبد من دون الله هو قوله كذا وكذا، ويقال مثله فيما تبعه من نظائره. فالأدلة المذكورة تبين أن من كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم مع إقرارهم بالربوبية لم تكن عبادتهم تنحصر في عبادة الأصنام، بل كان منهم من يعبد نبيا كالمسيح أو صالحا كعزير واللات أو نجما كالزهرة أو غير ذلك من المعبودات، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بل قاتلهم وأكفرهم. وجميع الأدلة التي ذكرها المصنف من القرآن الكريم سوى دليل الأحجار والأشجار، فإنه ذكر فيه حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث أخرجه الترمذي من حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي، وإسناده صحيح.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين، مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من 9 وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب البحر على السفينة حال شدة هم فيها مخلصون يدعون الله وحده، ومصيرهم إلى البر حال رخاء يقع منهم الشرك فيها. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفجار والفساق. ذكره المصنف أيضا في كشف الشبهات، ذكره المصنف أيضا في كشف الشبهات. والمقصود بهذا الوجه أن الأولين كانوا يدعون من يجمع على تعظيمه كالنبي والولي الصالح وغيرهما،
أو من لا يكون عاصيا كالشجر والحجر. وأما المتأخرون فهم يدعون من لا يجمع على تعظيمه، بل يدعون ممن يدعون أناسا شهروا بأفعال الفسوق والفجور وترك الصلاة. ومنهم جماعة كانوا في زمن المصنف كإدريس وشمسان ويوسف، فإن هؤلاء كانوا من الطواغيت المعروفين بالسحر والكهانة، وكانوا متسلطين على الناس بشعوذتهم وسحرهم، ويظهر منهم للناس أفعال الفجور كترك الصلاة ومخالطة النساء، ولم يكن أحد يجرؤ على الإنكار عليهم. فهذا معنى هذا الوجه، أن الأولين يعظمون من اتفق على تعظيمه، لكن المتأخرين يعظمون بالعبادة من شهر بالفسوق والفجور. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فيزعمون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يزعمون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. فيمتنع الأولون عن قول لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون حقيقتها، ويهون على المتأخرين قولها مع فعلهم ما يفعلون، لزعمهم أن الذي هم عليه هو ما جاءت به الأنبياء والرسل. ذكر هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في رده على داود ابن جرجيس. الوجه الرابع أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط، بخلاف من تأخر، بخلاف من تأخر وإن زعموا خلافه، فإنهم يضيفون إليهم أفعال الربوبية والتصرف والتدبير. الوجه الخامس أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات جميعا. الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى كما عرفه المتأخرون، حتى قال أحدهم في معظمه إن النملة لا تدخل أرض كذا وكذا إلا بإذن من الولي الفلاني، ومثل هذا لم يوجد في شرك الأولين. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أنهم إذا صاروا إلى الله فلهم عنده حظوة، لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أنهم إذا صاروا إلى الله فلهم عنده حظوة. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاذ ببيت الله، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا ولا يجرؤ على القسم بمعظمه كاذبا، أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله كاذبا وصادقا ولا يجرؤ على القسم بمعظمه كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم وتربته أي موضعه الذي هو فيه، ويعتقدون أن العكوف بالمساجد أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد، وأكثرهم يرى أن استغاثته بغير الله أنجح وأنجع وأسرع من استغاثته بالله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام حمد بن ناصر بن معمر المبثوث في الدرر السنية. فهذه الوجوه التسعة هي محصل الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين باعتبار ما دلت عليه الدلائل الشرعية والوقائع التاريخية، ومعرفة ذلك يقوي في نفس العبد شناعة الشرك الذي صار عليه الناس وبشاعته، وأنه أعظم مما كان عليه المشركون الأولون، ولا سيما وهو مقترن بالتلبيس على الخلق أنهم مسلمون يعظمون الله سبحانه وتعالى. فمعرفة مثل هذه الوجوه مما يقرر في العبد المكنة في التمييز بين أحوال المسلمين الموحدين وبين أحوال المشركين المدعين الإسلام، فالفصل بين الفريقين متأكد، إذ هو حكم الله والتلجلج عنه الذي فشى في الناس منشأه من قلة العلم بالتوحيد والشرك. فمن لا يعلم التوحيد والشرك يهون عليه تسويغ بعض هذه المظاهر وطلب المسامحة والصفح عن أهلها. أما من عرف شناعة الشرك وبشاعته فإن نفسه تنفر منه وتفر عنه، وهذه منفعة دراسة علم التوحيد، فإن دراسة علم التوحيد لا يراد بها تحصيل مسائله فقط، وإنما المراد بها ما ينشأ من الحقيقة الإيمانية في القلب من تعظيم الله وإجلاله ومعرفة حقه في توحيده وشناعة الشرك وبشاعته. فمن تقرر هذا الأصل في قلبه كان لماحا لدقائق الأحوال والعبارات، يميز ما يخدش في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء. فعلى قدر انتهى كلامه، فعلى قدر تبين لطافة هذا المعدن وتغرغر القلب بحلاوة التوحيد يحصل تمييز الإنسان بين ما يقدح ويخدش فيه وبين ما لا يكون كذلك، ولو كان شيئا لطيفا من لحظ العين أو كلمة اللسان. وبتمام ذلك نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح كتاب القواعد الأربع على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الجمعة 6 من ربيع الأول من شهر ربيع الأول 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400، وهو كتاب القواعد الأربع لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
استفتح المصنف رحمه الله رسالته بالدعاء لقارئ الكتاب، فدعا له بثلاث دعوات جامعة. أولها أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة فيكون وليه الله، والولي من أسماء الله تعالى، ومعناه المتصرف بخلقه فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، المتصرف في خلقه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وثانيها أن يجعله الله مباركا أينما كان، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، أي سببا لكثرة الخير ودوامه، فالبركة كثرة الخير ودوامه. وثالثها أن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وعدهن المصنف عنوان السعادة، والعنوان ما يدل على الشيء، ومنه سمي اسم الكتاب عنوانا لأنه يدل عليه ويرشد إليه. والسعادة هي الحال الملائمة للعبد، هي الحال الملائمة للعبد، والعبد مقلب بين أحوال ثلاثة، بين أحوال ثلاث: نعمة واصلة، ومصيبة حاصلة، وسيئة نازلة. نعمة واصلة، ومصيبة حاصلة، وسيئة نازلة. فالمأمور به عند وصول النعمة شكرها، والمأمور به عند حصول المصيبة الصبر عليها، والمأمور به عند مقارفة السيئة الاستغفار منها. فإذا امتثل العبد المأمور به في الأحوال التي يقلب فيها مما ذكر آنفا كان مصيبا السعادة، وهذا معنى قول المصنف: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فسعادة العبد موقوفة على إعماله المأمور به شرعا فيما يحف به من الأحوال المتقدمة: النعمة الواصلة، والمصيبة الحاصلة، والسيئة النازلة. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحنيفية شرعا لها معنيان: أحدهما عام وهو الإسلام،
والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك. فالحقيقة التي وضعت لها الحنيفية هي الإقبال، والميل لازمها. ومن قواعد البيان أن اللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه. ومن الخلل الواقع في كتب العربية المتأخرة التزام كثير منهم تفسير الألفاظ بلوازمها، ومنه في هذا المحل القائلون بأن الحنيف هو المائل، فإن الحنيف ليس هو المائل، وإنما هذا لازم معناه، فالحنيف هو المقبل، ولازم الإقبال على شيء أن يقع الميل عما سواه. ومنه سمي من أقبلت إحدى رجليه إلى الأخرى في باطنهما حنيفا، فإنما سمي حنيفا بالنظر إلى الإقبال لا بالنظر إلى الميل. ومنه حقيقة الحنيفية شرعا في معناها الخاص، فإنها الإقبال على الله ولازمه الميل عما سواه. والحنيفية دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقعت نسبتها إليه في كلام أهل العلم تبعا لوقوعها كذلك في القرآن الكريم، فإن الحنيفية منسوبة في القرآن الكريم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتفق ذلك لأمرين: أحدهما أن الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويزعمون أنهم من ذريته وأنهم على إرث من إرثه، فقمين بهم إن كانوا كذلك أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. والآخر أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما يؤتم به في من جاء بعده، ولم يجعل ذلك في حق أحد من الأنبياء قبله، فاستحق نسبة الحنيفية إليه. ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لها، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلفظ الآية صريح في أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادة الله، ولازم اللفظ هو الأمر بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجل هذه الغاية اقتضى ذلك أن يكونوا مأمورين بها. فالآية دالة على الأمرين معا، فهي دالة على أن الخلق خلقوا لأجل العبادة بصريح لفظها، ودالة على أن الخلق مأمورون بها بلازم ذلك.
نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن حكمة خلقنا هي عبادة الله، وهذا أمر متفق عليه بين أهل القبلة، بيّن أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع توحيد الله، فمن يزعم أنه يعبد الله وهو لا يوحده فهو كاذب في دعواه، فلا بد من إيقاع العبادة مقرونة بالتوحيد. وعبادة الله شرعا لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. وعبر بالخضوع في بيان حقيقة العبادة بالمعنى العام دون الذل لأمرين، أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، اقتفاء الخطاب الشرعي، فإن الخضوع مأمور بإيقاعه عبادة، لأنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، لأنه يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، بخلاف الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا، بخلاف الذل فلا يكون إلا كونيا قدريا. فيتقرب إلى الله عز وجل بالخضوع لأنه عبادة، ولا يتقرب له بالذل، فيقال اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله على إرادة طلب القربى، وهو المخبر عنه كما سبق ذكره في الخطاب الشرعي. ففي صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله، وضرب الملائكة بأجنحتهم خضوعا لله هو عبادة من عباداتهم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ونؤمن بك ونخضع لك. والآخر أن الذل يشتمل على الإجبار والقهر، أن الذل يشتمل على الإجبار والقهر، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران. أولهما أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، أن قلب الدليل فارغ من الإقبال الذي هو حقيقة العبادة، فالحال التي تعتري القلب هوان وذل، ليس منشأه طلب القربى إلى الله سبحانه وتعالى بإجلاله وتعظيمه الذي يتضمنه الإقبال عليه. وثانيهما أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب حال العبادة، أن الذل يتضمن نقصا لا يناسب حال العبادة المورثة للكمال، ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله: ترهقهم ذلة. فالتعبير في العبادة بالخضوع مقدم على التعبير بالذل، وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. ويوجد في كلام جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير الإعلام بأن العبادة مدارها على الخضوع والحب، وأما التوحيد فله شرعا معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والمعنى الثاني للتوحيد معنى خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى كما تقدم هو المعهود شرعا، فإن التوحيد إذا ذكر في خطاب الشرع يراد به إفراد الله عز وجل في العبادة. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا باعتبار المعنى المنظور إليه فيهما، فلهما حالان: الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب، اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب أي قصد القلب العمل إلى الله، أي قصد القلب العمل إلى الله، فيكونان مترادفين، فيكونان مترادفين، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له، فكل عبادة يتقرب بها إلى الله هي توحيد له. وهذا معنى قول المصنف: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والحال الثانية افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، افتراقهما إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها أي آحادها التي تفعل قربة، فالعبادة أعم، فما يتقرب به إلى الله من الأعمال عدد وفير، من أنواعه العظيمة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو حقه الخالص. فهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اتفاقا وافتراقا. ثم نبه المصنف إلى مفسد العبادة الأعظم وهو الشرك، والشرك يطلق شرعا على معنيين: أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرك في الخطاب الشرعي فالأصل أن المراد به هو الشرك المتعلق بالعبادة. وعدل في بيان حد الشرك عن الصرف إلى الجعل لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، فإن المعبر به عند ذكر الشرك في الخطاب الشرعي هو الجعل للصرف، ومنه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه. والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله، أن الجعل فيه معنى الإقبال والتأله بخلاف الصرف، فإنه إنما يتضمن تحويل الشيء عن جهته دون نظر إلى المحول إليه. وأثر الشرك على العبادة يختلف باختلاف قدره، فإن من الشرك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. والمقصود في كلام المصنف في قوله فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الشرك الأكبر، لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فالشرك الذي يترتب عليه الخلود في النار هو الشرك الأكبر دون الأصغر. والشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان وجودا وعدما، جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان وجودا وعدما. أما الأصغر فهو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان وجودا وعدما، مما يتعلق بكمال الإيمان وجودا وعدما. فالفرق بينهما يرجع إلى متعلق الحق ومنزلته من الإيمان بالنظر إلى ما يزيل منه، فإذا كان متعلقا بأصل الإيمان فإن جعل شيء منه لغير الله شرك أكبر، وإذا كان متعلقا بكمال الإيمان فإن جعل شيء منه لغير الله شرك أصغر. ومعنى كونه متعلقا بأصل الإيمان أو كماله وجودا وعدما، أي إذا وجد وجد أصل الإيمان، وإذا عدم عدم أصل الإيمان، وإذا وجد وجد كمال الإيمان، وإذا وجد عدم عدم كمال الإيمان. فمثلا من أصل الإيمان الصلاة، فالصلاة المكتوبة من أصل الإيمان، فإذا عدمت بالترك زال الإيمان في أصح قولي أهل العلم، وإذا وجدت وجد الإيمان. وصلاة النافلة كالضحى من كمال الإيمان، فإذا وجدت وجد كمال الإيمان، وإذا عدمت عدم كمال الإيمان. فما رجع من الشرك على أصل الإيمان بالعدم فهو أكبر، وما رجع من الشرك على كمال الإيمان بالنقص دون أصله فإنه لا يكون أكبر وإنما يكون أصغر. فمع ورود الشرك الأكبر يزول إيش؟ أصل الإيمان، ومع ورود الشرك الأصغر يزول كمال الإيمان. هذا معنى ما ذكرناه من الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وليس المراد كما يتوهم أن من تقرب بشيء من كمال الإيمان يكون مشركا شركا أصغر دون الأكبر، فلو أنه صلى لصنم صلاة الضحى فإنه يكون مشركا شركا أصغر، فإن هذا المعنى لا يقوله من شم رائحة التوحيد فضلا عمن أدرك مسائله، وإنما المقصود مما ذكرناه مما يتعلق بأصل الإيمان وكماله أن ما كان من الشرك الأكبر يرجع على أصل الإيمان بالإزالة، وأن ما كان من الشرك الأصغر يرجع على كمال الإيمان بالإزالة. فالشرك الأصغر لا تزيل أفراده أصل الإيمان، وإنما تزيل كماله، بخلاف ما تعلق بالشرك الأكبر فإن أفراده تزيل أصل الإيمان فضلا عن كماله. ونجاسة الشرك محلها القلب، وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه في الصلاة عن بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغها من الشرك. وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العمل وإحباطه ومصير صاحبه إلى النار يوجب على العبد معرفته ليتقيه، فإن نجاة العبد من الشرك متوقفة على العلم به لئلا يقع في شبكته كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولا تكمل معرفة الشرك إلا بالمعرفة التامة للتوحيد، فمن عرف توحيد الله سبحانه وتعالى معرفة تامة أمكنه أن يعرف الشرك. فالمطلوب من العبد أصالة هو معرفة التوحيد، ويتبع هذه المعرفة المطلوبة معرفة الشرك ليتقيه ويحذره. والآية التي ذكرها المصنف وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هي في الشرك الأكبر، في أصح قولي هي في الشركين الأكبر والأصغر في أصح قولي أهل العلم، فإن المصدر المسبوك من الفعل المضارع مع أن في قوله أن يشرك تقديره في قوله أن يشرك تقديره شركا، فيكون سياق الآية إن الله لا يغفر شركا به، وشركا مصدر مؤول مسبوك من الفعل المضارع وأن، فتكون نكرة واقعة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي من مواقع العموم عند أهل العلم، فتصير الآية دالة على أن الشرك كله كبيره وصغيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وبها تتضح حقيقة الشرك ويتميز دين المسلمين عن دين المشركين، وهي القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومردها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين المشركين الذين كانوا عليه، فمن أحاط علما بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما كان عليه المشركون من الدين هان عليه الإيقان بهذه القواعد وأحسن فهمها لتوقف إدراك ذلك على ما ناله من الإدراك في معرفة الدين ومعرفة حال المشركين، وهي مستمدة من القرآن الكريم، فإن هذه القواعد الأربع جميعا هي مذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم مما يريده الفقهاء، فإن القاعدة هنا المراد بها قاعدة من قواعد الشريعة وأساس من أسس الدين، فهي بالمعنى اللغوي ألصق، وتقدم أن القاعدة في لسان العرب هي الأساس، فهذه القواعد الأربع هي من القواعد العظام التي هي من قواعد الشريعة وأسسها.
نعم.
القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
مقصود هذه القاعدة بيان شيئين مقصود هذه القاعدة بيان شيئين أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية ويكاد أمر الربوبية في القرآن يدور على أربعة أفعال: أحدها الخلق، وثانيها الرزق، وثالثها الملك، ورابعها التدبير. والإكثار من ذكرها في القرآن إعلام بأن هذه أجل مظاهر الربوبية ومشاهدها، وإن كانت لا تنحصر فيها لكن لجلالتها كثر في القرآن التنويه بها. واستدل المصنف على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى أن قال: فسيقولون الله. وجه دلالته على المقصود هو في إقرارهم بأن الخلق والملك والتدبير هو لله سبحانه وتعالى، فهم مقرون بربوبية الله. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم عليه، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما قاتلهم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، والآخر طلب الشفاعة. أحدهما طلب القربة والآخر طلب الشفاعة، رحمك الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما شاءت، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل الأمرين المذكورين، وقد أبطل الله هذا وهذا. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فقد أبطله الله عز وجل بنفي وجودهم، كما قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم قال في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فنسبهم الله عز وجل إلى الكذب في دعواهم أن لله عز وجل أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود ولي من هذه المعبودات المصرح به في قوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي هو المعين لله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان يعتقده المشركون، فإنهم كانوا يعتقدون أن لله عز وجل معينا يعينه. والولي المضاف إلى الله يقع على معنيين: أحدهما الولي الناصر، وهذا هو المنفي في آيات كثيرة من القرآن، والآخر الولي المنصور، وهذا هو الذي ورد إثباته في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمقصود هنا في هذا الكتاب هو الولي الناصر، فهو الذي كان يعتقده المشركون أن لله معينا يعينه وينصره. وأما الشفاعة فأبطلها الله عز وجل بنفي ملك الشفعاء للشفاعة وامتناع شفاعتهم إلا بإذن الله عز وجل، فلا يملك أحد الشفاعة أبدا، وملكها لله وحده. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة التي يملكها الله عز وجل من شاء من خلقه لا تنفذ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فأبطل الله عز وجل مقصودهم من الشفاعة بإبطال ملك الشفعاء لها وتوقف حصولها لهم على إذن الله عز وجل. فهذان الأمران اللذان كان الكفار المشركون يقصدونهما ممن يعظمون، وهما طلب القربة وطلب الشفاعة، وقع نفيهما في القرآن بمسلكين، أحدهما نفي وجود الأولياء، والآخر نفي ملك أحد الشفاعة سوى الله، وتوقف حصول الشفاعة على إذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا: سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير أو دفع ضر عن العبد، فيتقدم الشافع لله عز وجل بسؤاله رجاء حصول نفع لمن يشفع له، فحقيقتها الشرعية سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، وهي نوعان: أحدهما شفاعة منفية وهي التي نفاها الله، والشفاعة المنفية هي الخلية من إذن الله ورضاه، هي الخلية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما المنفية عن الشافع، المنفية عن الشافع، ومنها الشفاعة المنفية عن الآلهة المزعومة التي كان يتخذها المشركون، والآخر المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر، المنفية عن المشفوع له كالشفاعة للكافر، فإنه لا تقع له شفاعة أبدا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة الآية، وجعلها دليلا على نفي الشفاعة، ونفي الشفاعة يختص بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني شفاعة منفية، والثاني شفاعة منفية، وهي التي أثبتها الله عز وجل، وحقيقتها الشفاعة التي تطلب من الله، وحقيقتها الشفاعة التي تطلب من الله، وشرطاها إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له، وشرطاها إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على إيراد هذا الدليل للإرشاد إلى الشرطين معا لتوقف الإذن على الرضا، فإن الله إذا رضي عن أحد أذن له، ووقع التصريح بالشرطين معا في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الرضا ليعلم عمومه، وهو رضاه عن الشافع والمشفوع له معا، والشافع كما قال المصنف مكرم بالشفاعة، أي يتفضل الله عز وجل عليه بها، فهو لا يملكها استقلالا وإنما يملكها، وتملك الله عز وجل الشفاعة إياه محض فضل الله عز وجل، فهو إكرام له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث.
مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله بيان أن مناط الكفر عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود دون نظر إلى منزلة المعبود فمن يعبد الولي والنبي والملك كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم أي متفرقين من جهة مألوهاتهم التي يجعلون لها العبادة لا من جهة الأفعال التي يتقربون بها فليس مراد المصنف في قوله متفرقين في عباداتهم أي أنهم مختلفين في الأعمال التي يجعلونها قربة فمنهم من يعبد بالذكر ومنهم من يعبد بالنذر ومنهم من يعبد بالذبح وإنما أراد الإعلام بأنهم متفرقون في مألوهاتهم التي يعظمون فمنهم من يعبد نبيا ومنهم من يعبد ملكا ومنهم من يعبد حجرا ومنهم من يعبد شجرا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفرهم ولم يفرق بينهم فإنهم وإن افترقوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في عبادة غير الله عز وجل وهذا مناط الكفر فلا يختص التكفير والقتال بمن عبد الأصنام بل كل من عبد أحدا سوى الله ولو كان ملكا أو نبيا فهو مستحق للتكفير والقتال والدليل كما ذكر المصنف قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فأعظم الفتنة عبادة غير الله وأصل الدين توحيد الله فمن جعل شيئا من عبادة الله لغيره فقد وقع في الفتنة فهو كافر ويجب قتاله لا فرق بين من يعبد نبيا أو ملكا مقربا معظما عند الله عز وجل أو من يعبد حجرا أو شجرا أو نجما من أجرام الفلك ثم ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرقهم في مألوهاتهم فقوله ودليل الشمس والقمر ونظائره يراد به بيان دليل وقوع عبادة هذه المذكورات فهذه المذكورات كلها مما كان يتخذ عبادة فقوله ودليل الشمس والقمر تقدير الكلام فيه ودليل كون الشمس والقمر مما عبد من دون الله هو قوله كذا وكذا ويقال مثله فيما تبعه من نظائره فالأدلة المذكورة تبين أن من كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم مع إقرارهم بالربوبية لم تكن عبادتهم تنحصر في عبادة الأصنام بل كان منهم من يعبد نبيا كالمسيح أو صالحا كعزير واللات أو نجما كالزهرة أو غير ذلك من المعبودات، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بل قاتلهم وأكفرهم. وجميع الأدلة التي ذكرها المصنف من القرآن الكريم سوى دليل الأحجار والأشجار، فإنه ذكر فيه حديث أبي واقد الليثي، وهو حديث أخرجه الترمذي من حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي، وإسناده صحيح.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمانه فمن بعدهم من المتأخرين. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية يدل على أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين من 9 وجوه. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف رحمه الله في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وجعل دليله الآية المذكورة من سورة العنكبوت: فركوب البحر على السفينة حال شدة هم فيها مخلصون يدعون الله وحده، ومصيرهم إلى البر حال رخاء يقع منهم الشرك فيها. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفجار والفساق. ذكره المصنف أيضا في كشف الشبهات، ذكره المصنف أيضا في كشف الشبهات. والمقصود بهذا الوجه أن الأولين كانوا يدعون من يجمع على تعظيمه كالنبي والولي الصالح وغيرهما، أو من لا يكون عاصيا كالشجر والحجر. وأما المتأخرون فهم يدعون من لا يجمع على تعظيمه، بل يدعون ممن يدعون أناسا شهروا بأفعال الفسوق والفجور وترك الصلاة، ومنهم جماعة كانوا في زمن المصنف كإدريس وشمسان ويوسف، فإن هؤلاء كانوا من الطواغيت المعروفين بالسحر والكهانة، وكانوا متسلطين على الناس بشعوذتهم وسحرهم، ويظهر منهم للناس أفعال الفجور كترك الصلاة ومخالطة النساء، ولم يكن أحد يجرؤ على الإنكار عليهم. فهذا معنى هذا الوجه، أن الأولين يعظمون من اتفق على تعظيمه، لكن المتأخرين يعظمون بالعبادة من شهر بالفسوق والفجور. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فيزعمون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، أما المتأخرون فإنهم يزعمون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، فيمتنع الأولون عن قول لا إله إلا الله لأنهم يعرفون حقيقتها، ويهون على المتأخرين قولها مع فعلهم ما يفعلون لزعمهم أن الذي هم عليه هو ما جاءت به الأنبياء والرسل. ذكر هذا الوجه عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في رده على داود ابن جرجيس. الوجه الرابع أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على وجه الاستقلال، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، فهي عندهم شفعاء ووسائط، بخلاف من تأخر، بخلاف من تأخر وإن زعموا خلافه، فإنهم يضيفون إليهم أفعال الربوبية والتصرف والتدبير. الوجه الخامس أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. الوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية وهو في غيرها قليل، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات جميعا. الوجه السابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فقد جعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى كما عرفه المتأخرون، حتى قال أحدهم في معظمه: إن النملة لا تدخل أرض كذا وكذا إلا بإذن من الولي الفلاني، ومثل هذا لم يوجد في شرك الأولين. الوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أنهم إذا صاروا إلى الله فلهم عنده حظوة، لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أنهم إذا صاروا إلى الله فلهم عنده حظوة. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة، أما المتأخرون فيريدون من معظميهم حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله. الوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاذ ببيت الله، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا ولا يجرؤ على القسم بمعظمه كاذبا، أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله كاذبا وصادقا ولا يجرؤ على القسم بمعظمه كاذبا، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم وتربته أي موضعه الذي هو فيه، ويعتقدون أن العكوف بالمساجد، أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد، ويعتقدون أن العكوف بالمشاهد أعظم من العكوف بالمساجد، وأكثرهم يرى أن استغاثته بغير الله أنجح وأنجع وأسرع من استغاثته بالله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام حمد بن ناصر بن معمر المبثوث في الدرر السنية. فهذه الوجوه التسعة هي محصل الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين باعتبار ما دلت عليه الدلائل الشرعية والوقائع التاريخية، ومعرفة ذلك يقوي في نفس العبد شناعة الشرك الذي صار عليه الناس وبشاعته، وأنه أعظم مما كان عليه المشركون الأولون، ولا سيما وهو مقترن بالتلبيس على الخلق أنهم مسلمون يعظمون الله سبحانه وتعالى. فمعرفة مثل هذه الوجوه مما يقرر في العبد المكنة في التمييز بين أحوال المسلمين الموحدين وبين أحوال المشركين المدعين الإسلام، فالفصل بين الفريقين متأكد، إذ هو حكم الله والتلجلج عنه الذي فشى في الناس منشأه من قلة العلم بالتوحيد والشرك، فمن لا يعلم التوحيد والشرك يهون عليه تسويغ بعض هذه المظاهر وطلب المسامحة والصفح عن أهلها. أما من عرف شناعة الشرك وبشاعته فإن نفسه تنفر منه وتفر عنه. وهذه منفعة دراسة علم التوحيد، فإن دراسة علم التوحيد لا يراد بها تحصيل مسائله فقط، وإنما المراد بها ما ينشأ من الحقيقة الإيمانية في القلب من تعظيم الله وإجلاله ومعرفة حقه في توحيده وشناعة الشرك وبشاعته. فمن تقرر هذا الأصل في قلبه كان لماحا لدقائق الأحوال والعبارات، يميز ما يخدش في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء. فعلى قدر انتهى كلامه، فعلى قدر تبين لطافة هذا المعدن وتغرغر القلب بحلاوة التوحيد يحصل تمييز الإنسان بين ما يقدح ويخدش فيه وبين ما لا يكون كذلك، ولو كان شيئا لطيفا من لحظ العين أو كلمة اللسان. وبتمام ذلك نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح كتاب القواعد الأربع على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتب طبقة السماع: سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان. فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الجمعة 6 من ربيع الأول من شهر ربيع الأول 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.